خلقت من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثالث من باب الربا وقبل أن نبدأ يعني درسنا يعني نعزي أخانا الأخ الدكتور طارق في والدته فقد توفيت منذ يعني ثلاثة أيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته وأن يفسح لها في قبرها وأن ينور لها فيه وأن يرفع درجتها في المهديين وأن يخلف عليها في الغابرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره فيها اللهم آمين. أما درسنا فهو مع النوع الثاني من يعني الربا وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن ربا النسيئة وقلنا بأنه يختص بالمداينات من القروض ونحوها وأما يعني النوع الثاني فهو المسمى بربا الفضل بربا الفضل ومعنى الفضل هو الزيادة وجاء في تعريفه بأن ربا الفضل هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا أو هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وربا الفضل يعني يشترك مع ربا النسيئة في الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد التي يشترط فيها الإيه؟ التقابض في مجلس العقد يعني خذ وهات لا يجوز فيها التأخير ويشترط كذلك التماثل في الوزن أو الإيه؟ أو الكيل فإن كانت هناك زيادة مع القبض فهذا ربا الفضل يعني باع 100 جرام ذهب ب 102 جرام ذهب هذا هو ربا الايه الفضل واذا لم يتم القبض فهو ربا ايه نسيئه يعني لو اداله 100 جرام عشان يبقى يديله 105 بعد بضعه اشهر فهذا ايه هو ربا الايه النسيئه حتى لو كان التماثل موجودا يعني حتى لو كان التماثل موجود اداله 100 جرام وهياخدهم بعد يوم بعد ساعه بعد شهر 100 جرام زيهم ده ايضا بيدخل في ايه ربا الايه الفضل لانه كان يشترط في هذه المعامله ايه الفوريه فمجرد التاخير هذا يدخلنا في ربا الايه الفضل واما اذا وجدت الزياده ووجد التاخير في هذه الاصناف فقد وقع الربا بنوعيه النسيئه والايه والفضل ويعني هناك فروق ذكرها بعض العلماء يعني تميز هذه من تلك فربا الفضل بيختص بالبيوع ربا الفضل بيختص ايه بالبيوع ملوش دعوه بالايه بالمداينات انما هو يختص بالايه بالبيوع واما ربا النسيئه فانه تكون في الديون وتكون في القروض وتكون كذلك في الايه في البيوع يبقى ربا النسيئه أعم وأشمل من ربا الإيه؟ الفضل وهو الأصل وهو الأصل وربا الفضل فرع على هذا الإيه؟ على هذا الأصل يبقى ربا النسيئة هو الأصل في التحريم الربا، وربا الفضل هو ايه؟ هو فرع على هذا الاصل. الامر الثاني ان ربا الفضل بيختص بالاصناف الربويه، واما ربا النسيئه فانه لا يختص ايه بذلك، هو اعم ايضا من اصناف الايه الربويه. ربا الفضل يجري في الجنس الواحد، واما ربا النسيئه فيجري في الاجناس الايه المختلفه. ولذلك قالوا قاعده: كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئه ولا عكس. فبينهما ربا نسيئه ولا ايه ولا عكس. يبقى كل حاجتين بيجري فيهم ربا الفضل لازم يكون بيجري فيهما ربا الايه النسيئه، لكن ليس كل ما يجري فيه ربا النسيئه بلازم ان يكون فيه ربا الايه ربا الفضل. حكم هذا النوع من الربا حرام بالسنة والإجماع، لأنه ذريعة إلى ربا الإيه النسيء، يعني زي السلم اللي بيطلعك للدور الثاني. فلو قلنا أن الدور الثاني ده هو الربا ربا النسيئة، يبقى السلم اللي هيوصلك له لا محالة هو ربا الإيه هو ربا الفضل. وتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى الإيه إلى المقاصد، ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة تحريم ربا الإيه النسيئة. فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي حكمة معقولة. وهذا مختصر من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث حديث متفق عليه، لكن الأمر كما قال الإمام النووي لم يقل بظاهر هذا الحديث أحد ممن جاء من بعد الإيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيعني مشاهير العلماء قد تأولوا هذا الإيه الحديث. فمن ضمن هذه التأويلات التي تأولوها قالوا: أي لا ربا يعني إيه أوضح ويعني أظهر من ربا الإيه ربا النسيئة، لأنه الأصل في الإيه في التحريم. وقيل غير ذلك من الإيه من الإيه الأقوال. والمشهور يعني من ذلك هو قول ابن عباس، أما بقية الصحابة فالإيه فالكلام فيهم محتمل، أما ابن عباس فهو الذي ثبت أنه كان يعني إيه يخالف يعني إيه في تحريم ربا الفضل. ولما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه المسألة في سننه المجلد الثالث صفحة 351 و52 بعد أن ذكر الأحاديث اللي هي فيها تحريم الأصناف الربوية، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أي تحريم إيه ربا الفضل، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا إيه بيد إيه. فهو كان بيرى أن إيه أن الحرمة في ربا الإيه النسيئة وليس في الإيه في هذا التفاضل. وقال: إنما الربا في النسيئة، وكذا روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، أي أصحاب ابن إيه؟ ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح، يعني ترجيح الإمام الإيه الترمذي أن القول الأول قول جمهور العلماء بأن ربا التفاضل إيه هو أيضا من الإيه من المحرم. وذكر كثير من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول، منهم سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، أي بعد إيه؟ بعد الخلاف الذي أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني قلت ومما يؤيد رجوع ابن عباس عن هذا القول، ويعني أيضا ابن عمر يعني كان يذهب في أول يعني شأنه إلى هذا القول، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقى عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، ومعنى الصرف اللي هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالإيه؟ بالفضة متفاضلا، أو التعبير المعاصر للصرف هو إيه؟ بيع العملات، بيع الإيه؟ العملات. فقال فلم يريا به بأسا، فقال أبو نضرة فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا. يعني طالما هي عملة واحدة ها هتبيع جنيه بجنيه، واخد بالك، ما ينفعش يبقى بجنيه وشلم، دولار بدولار ما ينفعش يبقى دولار وكم ايه وكم سنت وهكذا، فلا بد من الايه من التماثل، وايضا لا بد من الفورية كما سنرى. فلما قال يعني ابو سعيد إجابة على هذا السؤال ما زاد فهو إيه؟ ربا. قال فأنكرت ذلك لقولهما، يعني أبو نضرة أنكر كلام إيه؟ يعني أبو سعيد ليه؟ لما سمعه من ابن عمر وعباس. فقال لا أحدثك إلا ما سمعت، أو أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، أي نوع معروف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا، يعني هو لما جمله تمر، واخد بالك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمر ده مش بتاعنا، ده إيه مستواه أعلى من الإيه من المعروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيه كان لا يجد من البقل صلى الله عليه وسلم، وهو التمر الرديء عليه الصلاة والسلام. فقال له العامل انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، يعني خد صاعين من التمر، والصاع احنا قلنا ان هو اربع امداد بكفي الرجل المعتدل، فايه فبدل بالصاعين دول ايه صاع من التمر الايه الجيد. فقال يعني فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت، أي وقعت في الإيه في الربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر إيه أردت أو شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ أقول له إيه أنه بقى أولى دلوقتي، أن التمر بالتمر ولا الفضة؟ الفضة طبعا كان بها الإيه الدراهم، بها الإيه الدراهم. فقال فأتيت اللي هو أبو نضرة ابن عمر بعده فنهاني، كأن ابن عمر قد تراجع عن إيه عن فتواه. ولم آت ابن عباس، قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الإمام مسلم ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغه إيه؟ حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم عن رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهم حديث النهي عن التفاضل. فيعني بعد ذلك الأمر استقر على تحريم ربا ربا الفضل. جمهور العلماء على أن ربا الفضل لا ينحصر في هذه الأشياء، الأشياء اللي هي في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خد وهات، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وفي الحديث الذي يعني يسبق هذا الحديث فيه الفضة وكذلك فيه الملح، فاجتمعت هذه الأصناف الستة، اجتمعت الأصناف الستة. فجمهور العلماء على أن ربا الفضل لا ينحصر في هذه الأصناف الستة المنصوص عليه، وإنما يتعداها إذا وجد فيها علة التحريم، وبه قال الأئمة الأربعة وغيره. وحكي عن طاووس ابن كيسان وقتادة ابن دعامة أنهما قصر الربا على الأعيان المنصوصة، وبه قال داود الظاهري وابن حزم وكل من نفى القياس، وكل من نفى القياس وقف مع ظاهر النص، وقالوا قد كانت هناك مطعومات أخرى وأشياء يتبايع بها الناس، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وترك غيرها، فلم يطردوا الأمر في غير هذه الأصناف. وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه المؤلف معنا، يعني ذهب إلى مذهب الظاهرية، وأما مذهب الجمهور فهم طردوا الأمر في فيما يشابه هذه الأشياء المنصوص عليه. وطبعا يا أخوانا لو قلنا بهذا القول بأن يعني الذهب والفضة فقط هما مثلا يعني لا يجري الربا في غيرهما، لما استطعنا أن نقول بأن النقود الورقية الموجودة الآن يجري فيها الربا، صح ولا لا؟ لأنها ليست بذهب ولا ولا فضة، ليست بذهب ولا ولا فضة، وإنما هي أوراق لا قيمة لها إلا الجهة التي تصدرها يكون قيمة هذه العملة على ذمتها، على ذمتها. ومن هنا فإن جمهور العلماء المعاصرين قد ذهبوا إلى أن هذه الأموال الورقية اللي هي الفلوس يعني هذه تجري فيها الربا وتعامل معاملة الذهب والفضة. لماذا؟ لأن قيمة الأشياء الآن بتحدد بهذه العملات، يبقى أوراق البنكنوت هذه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. لكن العلماء اختلفوا، يعني بعد ما الجمهور قالوا إن يعني هذا الأمر مضطرد في الذهب والفضة وما كان على شكلتهما اللي فيه نفس العلة، وهذه الأربعة أصناف اللي هي البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، قالوا أيضا ما جرى مجراها مما يكون قوتا للناس غالبا فهذا يدخل في في الأصناف الربوية. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في العلة التي من أجلها حرم الشرع هذه الأصناف ونص عليها. فالإمام الشافعي ذهب إلى أن العلة في تحريم الذهب والفضة وجعلها من الأصناف الربوية كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى إلى غيرهما، لأنه لم يكن الناس يتبايعون ويشترون وتحدد قيمة السلع إلا على أساس الذهب والفضة. والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وقول الإمام مالك كالشافعي في الذهب والفضة، لكن العلة عنده في الأربعة كونها تدخر للقود وتصلح له، ولذلك جعل الزبيب كالتم سواء بسواء. وأما الإمام أبي حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأربعة الكيل، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما. والإمام أحمد يعني عنه ثلاث روايات، أشهرهما أن علة الربا في الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة مكيل جنس. الخلاصة يا أخوانا أن العلة في الذهب والفضة أنهما جنس الأثمان، وكل ما جرى وصار جنسا للثمن جرت فيه العلة، كما ذكرنا كالنقود الورقية المعاصرة على اختلاف أنواعه. وهب أنه قد ظهر شيء بعد ذلك صار ثمنا للأشياء، تضطرد فيها أيضا هذه العلة. فلو كان مثلا بلد يعني في الصحراء أو غير ذلك عندهم مثلا عملة خشبية، الخشب مثلا بيشتروا بيبيعوا به، صار هذا الخشب في هذه الحالة صار تجري فيه علة الربا. ليه؟ لأنه هو الذي به قيمة الأشياء تحدد، وهو ثمن لهذه الأشياء. وأن العلة في باقي الأصناف المذكورة كونها مطعومات، فكل ما كان بهذه الهيئة فهو يلحق بالمنصوص، ويزاد على مسألة أنه مأكول أن يكون موزونا أو مكيلا. يبقى ثلاث حاجات هم أن يكال ويوزن وفي نفس الوقت يكون قوت، يكون قوت. فمثلا الأرز مثلا، وهذا أشهر الأشياء التي تؤكل عندنا، فهو أشهر عندنا من القمح، صح ولا لا؟ أشهر عندنا من القمح، ويعني وأشهر عندنا من التمر، يعني التمر كان هو طعام أهل الجزيرة، أما عندنا الآن فصار أصل الطعام الأرز، وكذلك القمح، وكذلك الذرة. فالذرة الآن عند الناس يعني أشهر من الشعير الذي نص عليه في الحديث. فذكر طبعا المؤلف يعني الأحاديث التي فيها النهي عن بيع هذه الأصناف بأجناسها متفاضلة أو مؤجلة. قال وعن عبادة بن الصامت قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ثم قال المؤلف ولم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المذكورة بها، وإحنا قلنا أن هذا بخلاف رأي جمهور العلماء. طيب لو أحببنا أن إحنا نذكر أمثلة لهذا الكلام النظري يا إخواني، فتفصيل السابق يكون على حسب هذه الصور الأتية. إذا اتفق البدلان في الجنس مثل الذهب بالذهب، أو اتفق في العلة مثل أيضا الذهب بالذهب ومثل البر بالبر، يبقى إذا اتفق البدلان في الجنس يبقى جنس واحد، وكذلك اتفق في العلة فيحرم التفاضل والنساء، النساء اللي هو بمعنى التأخير والتأجيل، فيبقى أول حاجة يشترط التساوي في الكمية، فإن بعت ذهب بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، أرز بأرز على قول الجمهور طبعا، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، إذا بعت الجنس بمثيله لا بد من التساوي، ولا عبرة هاهنا بالإيه بالجودة ولا يعني إيه غيرها. فعندنا تمر ممكن يوصل لتلاتين جنيه وتمر بيساوي جنيه واحد، إذا جه إنسان يشتري التمر ده بالتمر ده راس في راس كده لابد من اشتراط استواء الكمية، يعني كيلو بكيلو. طيب هتقول هذا لا يمكن أن يكون أبدا، خلاص بيع ما عندك كما فعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامله، قال بيع ما عندك ثم اشتري ما شئت بهذا المال. يبقى يشترط في بيع الجنس بجنسه المشترك معه في العلة الشرطين دول، الشرط الأول إيه أخوانا؟ التساوي، لابد من المماثلة، والشرط بغض النظر عن مسألة الجود أو اختلاف الأعيرة مثلا زي ما ذكرنا في الذهب، ففي عندنا مثلا ذهب عيار 24 اللي هو الذهب الخالص، وعندنا عيار 21، وعندنا عيار 18، وفي أشياء بتبقى عيار 10 جرام و12 جرام اللي بيستخدموها في دهان الموبيليات اللي هي مية الذهب كما يقولون. فكل هذه العيارات في نظر الشرع سواء، طالما انت هتشتري ذهب بإيه بذهب تحط هنا أدي هنا بالضبط، يبقى هذا هو الإيه الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فيشترط الفورية، الإيه الفورية، فلا يجوز شراء ذهب مؤجل الثمن أو فضة كذلك، ولا يجوز شراء قمح بقمح يماثله مؤجلا. يبقى لا ينفع تشتري ذهب يعني حاضر بذهب مؤجل، ها، ولا ينفع والفضة كذلك، ولا ينفع تشتري قمح بإيه بقمح مؤجل، طالما جنسه يشترط فيه الإيه الفورية، يشترط فيه الإيه الفورية. طب انت هتقول ما هو انا خلاص يعني هشتري منه مثلا يعني كيلة قمح وهجيبها له بعد شهر، يعني ايه الكيل؟ لا لا يحل، طالما بجنسه ليه لا يحل. لكن ممكن تشتري بفلوس، قول له هات كيلة قمح ويبقى عليه ايه ويبقى عليه ايه تمنها، يبقى خلاص ده ايه ده ما فيش فيه مشكلة. ليه؟ لان الجنس مش ايه مش متحد الان، الجنس مش متحد. طيب يبقى هذه الصورة الاولانية يا اخوان، اذا اتفق البدلان في الجنس والعلة يبقى لازم الشرطين دول، لازم الايه الشرطين التساوي والايه والفوري. طيب اذا اختلف البدلان في الجنس، اذا اختلف البدلان في الايه في الجنس، كالذهب بالفضة ده جنس وده ايه وده جنس، او قمح بشعير او شعير بتمر، فده جنس وده ايه وده جنس، كل دي اجناس ايه يعني ايه مختلف، واتحد في العلة، اتحد في العلة. احنا قلنا احنا عندنا علتين على مذهب الجمهور، علة الذهب والفضة الايه الثمنية، والعلة التانية بباقي الاصناف الايه انها مطعومة مكيلة وايه وموزون. طيب اذا اختلف البدلان في الجنس ذهب وفضة زي ما قلنا واتحد في العلة، علتهم واحدة هم انهم اثمان الايه الاشياء، او قمح بشعير، دول ايه جنسين مختلفين لكن متحدين في الايه في العلة هو، تمام، يشترط شرط واحد اللي هو الايه الفوري، خد وهات. انا جايب لك مثلا يعني 100 كيلو شعير، ما يجيبوش مثلا 50 ايه 50 كيلو قمح، ف دي المعاملة دي ما فيش فيها بأس في مسألة التفاضل، لان كل حاجة جنس من دول له ايه له سعره المختلف، صح ولا لا؟ لكن يشترط الفوري، ما ينفعش تقول خد 100 كيلو شعير ويعني ايه ابقى هات لي بعد كده 50 ايه 50 كيلو قمح، لا يصح هذه المعاملة، وتكون من باب الايه الربا وتفسخ وتقع باطلة هذه الايه هذه المعاملة. طب الدليل على هذا الامر يا اخوانا، الدليل حديث عبادة بن الصامت، وفيه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، اذا كان يدا بايه بيد. يبقى اذا اختلف البدلان في الجنس واتحد في العلة بيشترط ايه شرط واحد الفوري. طيب الحالة الثالثة، اذا اختلف البدلان في الجنس ماشي والعلة زي ذهب ها عليكم السلام ورحمة بايه بتمر مثلا او فلوس ها بايه بتمر، خلاص ما فيش فيه حاجة، لا هم متحدين في الجنس ولا هم متحدين في الايه في العلة، صح ولا لا؟ ده جنس مختلف اهوت وليس بينهم اتفاق في الايه في العلة، فلا يشترط شيء، فلا يشترط ايه شيء، فيحل التفاضل ويحل التأخير. اي الايه اللي هو النساء. فاذا بيع طعام بذهب او بفضة حل التفاضل والايه والتأخير، حل التفاضل والايه والتأخير. يبقى الخلاصة يا اخوان ان كل ما سوى الذهب والفضة ويلحق بها العملات المعاصرة وكذا المأكول الذي يكال او يوزن لا يجري فيه الايه الربا، لا يجري فيه الربا، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا كبيع ثوب بثوبين واناء بايه باناءين وسيارة بسيارتين وهكذا. فواضح يا اخوانا الثلاث صور دول، يبقى هم ثلاث حاجات هم دول اللي بيقوم عليهم اصل هذا الباب، ان اذا اتحد الجنس ماشي، اذا اتفق الجنس واتفق في العلة لازم الشرطين، واخد بالك الفورية والايه والمماثلة. طيب اذا اختلف البدلان اختلفوا في الجنس واتحدوا في الايه في العلة، يبقى عندنا شرط واحد هو الايه الفورية. اذا اختلفوا في الجنس واختلفوا في الايه في العلة يبقى ليس هناك ايه حرج، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وديره مرهونة عند يهودي في ايه في يعني ايه طعام اتى به لاهله. فطبعا ترجيح المؤلف هنا على خلاف مذهب الايه جمهور العلماء. ثم ذكر بعد ذلك فقال اذا اختلفت الاجناس جاز التفاضل اذا كان يدا باليد، وذكر حديث عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ثم قال بعد ذلك لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالإيه بالمماثلة. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. والصبرة هي الكومة، خذلك يعني طبعا بيعملوه زي نظام البطيخ وغيرها من هذه فيبقى فيه كوم، واخد بالك يعني ايه من التمر، فياتي يعني ايه اخر معه تمر مكيل معروف ايه كيله، فيقول يعني تاخد ده وتجيب ده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ايه عن ذلك، لاننا لا نستطيع الان في هذه الحاله ضبط هذه الايه المساله، تبقى غير مضبوطة، لان ما احناش عارفين الكوم ده ياتي ايه قدره يعني قدر المكيل ولا ايه ولا لا، فنهى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى لا يجوز بيع الشيء بجنسه الا بعد العلم بالايه بالمماثلة، ان احنا قلنا يشترط فيه الايه المثلية اهوت، والمثلية منتفية ايه منتفية ها هنا. ومن هذا الباب أيضا لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس. الرطب اللي هو لسه غض، لم ييبس وتذهب ايه نضارته. فمعروف طبعا ان الحاجة ما بتكون رطبة بتبقى اثقل في الايه في الوزن. يعني مثلا عندك البلح لما وهو احمر او وهو رطب بيبقى ايه بيبقى تقيل، سيبه بقى يتجفف كده ويبقى تمر يبقى وزنه ايه وزنه اخف، صح ولا لا؟ فلا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه احدهما رطب والاخر ايه يابس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم اللي هو العنب بالزبيب ايه كيلا. وطبعا هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسمى العنب ايه كرما، وقال انما الكرم قلب الايه قلب المؤمن. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على ان النهي للتنزيه، او ان اللغة الشائعة يعني التي كانت معروفة هي انهم يسمون العنب بالايه بالكرم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ليرفع الالتباس والايه والاشكال في ايه في هذا الحديث، زي مسألة الايه لا تسموا العشاء الايه العتمة. فالمزابنة تفسيرها كما جاء في هذا الحديث بيع الثمر اللي هو الايه الرطب خاصة، اللي هو الايه الرطب خاصة بالتمر كيلا، وبيع الكرم اللي هو العنب بالزبيب ايه كيلا، لان طبعا العنب هو يعني طري اللي هو المأكول الفاكهة ده بيبقى وزنه ثقيل، لكن الزبيب ده بيحتاج كميات كبيرة حتى يجفف ويصير في هذه الحالة. وفي لفظ عند الإمام مسلم زيادة وبيع الزرع بالحنطة كيلا، يبقى جاب الأصناف التي فيها يجري فيها الربا اللي هو التمر والعشاء حاضر والزبيب والايه والايه الزرع بالحنطة. فالراجح أن هذا التفسير من الصحابي إما ابن عمر أو غيره ممن روى هذا الحديث. وهناك رواية عند الإمام البخاري من حديث ابن عمر أيضا، وفيها والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. يعني هذه صورة أخرى من صور الايه، يبقى الصورة الأولى إن هو يبيع الثمر اللي هو ما زال رطبا بالشيء الذي يبس، وكذلك وهذا يجري في الايه التمر وغيرها من الاصناف التي يجري فيها الربا. وهذا تفسير اخر ان المزابنة ان يبيع الثمر بكيل، يقول ان زاد فلي وان نقص ايه فعلي، وهذه صورة من صور الايه القمار. ليه؟ لانها غير مضبوطة، واحنا قلنا لابد من اشتراط الايه التماثل. يعني هو بيبيع ثمر بشيء مكيل، واخد بالك؟ يعني عنده ثمر ايا كان هذا الثمر، عنده رطب من الايه البلح، فعاوز يبدلها بالايه بالايه يعني بمثلها من الايه من الرطب. ده مكيل وده ايه وده جزاف. فيقوم يقول له ايه يعني ان زاد واخد بالك فلي، واما النقص فمش مهم يعني ايه مش عاوز الفرق. فهذا ايه فهذه صورة من صور الايه القمار، ولا يمنع ان تسمى مزابنة رغم انها من صور الايه المقامرة، زي البيوع اللي احنا قلناها قبل كده زي بيع المنابزة وبيع الحصاه، وايه لانها كلها بتدخل في باب الايه الغرر. وده بيزيد ان هو بيجري فيه الايه ان هو من الاشياء التي يجري فيها الايه الربا. ويعني فسر بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا خطأ غير صحيح، لأن المغايرة بينهما إيه واضحة. ومما يؤيد هذا أنه عند الإمام مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو إيه صلاحه. يبقى إذن يعني لا يتصور ان المزابنه تاتي وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مرتين في الايه في الحديث، لانه نهى عن المزابنه ثم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو ايه صلاح يعني ايه مره ايه ثانيه، وهذا غير متصور الا ان كانت كل واحده لها ايه وصف خلاف الاخرى. طب عله النهي عن بيع المزابنه ايه يا اخوانا؟ إيه علة النهي؟ ربا الفضل. علة النهي ربا الايه الفضل. فانه اذا بيع احد نوعي جنس بالاخر فلا بد من التماثل، لان احنا عندنا الجنس مثلا هو التمر ماشي، الانواع بتاعته ايه عندنا حاجه مثلا اللي هو زي البلح الاحمر والبلح الاسمر وبعدين التمر، فكل واحد من دول له ايه ده يعتبر نوع وان كان كلهم جنسهم الايه التمر. فالبلح الاحمر هو اثقل الثلاثه والاوسط منهم هو الايه الرطب اللي هو الايه الاسمر، وبعد ذلك اخف الاشياء اللي هو الايه التمر لانه ذهب منه معظم ما فيه ايه من المياه وغير ذلك، فيكون قد خف ايه خف وزنهم. فهنا احنا قلنا لابد من التماثل عشان تبيع جنس بجنسه لابد من الايه من التماثل، وهنا لم يتحقق التماثل. فاننا اذا بعنا التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، او بعنا العنب بشجره بزبيب كيلا، او بعنا الحب في سنبله كيلا، فايه فانها لم تتحقق المماثلة بينهما وبقى الامر مجهولا، فلا يصح ايه هذا البيع. وقد قال الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، يعني كلاهما ايه حرام، كلاهما ايه حرام. يعني اذا جهلت شيء من الاصناف الربوية اثناء البيع كأنك انت متأكد ان ده بينهم ايه تفاضل الحكم ايه، في زي ما يقولوا مثلا للراجل اللي ماسك الخزنة العجز يساوي الايه زيادة، لأن طالما جه زيادة من أين أتت؟ وأنت ليك صادر وليك إيه؟ وارد، واخد بالك؟ فمش معنى إن أنت دلوقتي عندك في الخزنة زيادة ده حاجة كويسة ويقول لك هات من ده كمان، لا، ما هو من أين أتت هذه الإيه؟ الزيادة. وهناك حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. وهذا الحديث قد صححه الإمام العلم علي بن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم، وبالجملة صححه الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغي. وقد أعله أيضا جماعة منهم الإمام الطحاوي والطبري وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي، ولكنهم أعلوه بجهالة حال زيد ابن عياش. احنا عندنا طبعا ان الجهالة اما جهالة عين وهو من لم يروى عنه احد او لم يروى عنه الا راوي ايه واحد، وجهالة الايه الحال من لم يروى عنه الا ايه الا اثنين، وهذا في المشهور من كلام اهل العلم. فقالوا بأن زيد بن عياش هذا الذي روى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص يعني مجهول الإيه الحال. لكن الإمام مالك على تشدده في الرجال قد اعتمده. وقال الإمام الدارقطني بأنه ثقة ثبت. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. ويعني إيه يعني الراجح ثبوت هذا الإيه الحديث. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الرطب بإيه بالتمر لأن هذا يخف إذا إيه يبس. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع أحد نوعي الجنس بالآخر إلا أن يكون في مستوى واحد حيث اليبس أو الرطوبة زي ما قلنا هو التمر يختلف عن الإيه عن الرطب أو النعومة والخشونة خصوصا في الأشياء اللي هي بتكتال. لأن مثلا لو أنت عندك يعني مثلا ذرة مدشوش واخد بالك وهتعبي في علبة غير ما يكون ذرة ايه حصى لا شك ان هي هتاخد من الحصى اقل من الايه من الناعم صح ولا لا. فاذا جيت تعمل وزن ذرة مع ذرة لازم يبقوا في مستوى ايه في مستوى واحد. يبقى يشترط اذا حصل تبادل احد يعني جنس بانواعه يشترط فيه انه يبقى على نفس الايه الحاله التي الله. وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وسياتي تفسيرها ان شاء الله وانه ربا. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب. وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. ما ينفعش تبيع الغلة وهي في السبل مع الغلة اللي هي إيه ذهب قشرها وإيه ودرست زي ما احنا عارفين. قال وهي إيه المحاقلة. وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو كان إيه مقطوعا. لكن يستثنى من هذا الأمر شيء بيسمى بيع العراية. بيع الإيه العراية. وبيع العراية كما ذكر المؤلف هنا قال عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا. بخرصها اللي هو تقديرها. الخرص بمعنى الايه التقدير. يأتي رجل بيسمى الخارص يعني ايه بيقدر يقول النخلة دي مثلا عليها 300 كيلو بلح. اذا جف في هذا البلح يعني ايه يجيب مثلا 150 كيلو ايه تم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم او رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية ان تباع بخرصها كيلا. قال والعراية جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة فاعلة من عرية يعرى إذا خلع ثوبه إذا خلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي إيه أي خرجت. وسواء كان هذا المعنى أو كان هذا المعنى فالمهم أنها قد استثنيت ورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس الإيه النخل بالتمر رخص مكتوبة فيه أظن أن هي من جملة المزابنة في العراية. وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد له يشتري. يعني هو ايه ليس عنده نخل وهو رجل فقير واحنا قلنا ان اصل الطعام كان عندهم هو الايه هو التمر. فبيأتي لسه الايه البلح في مرحلة الايه الرطب وهذا كانوا يشتهونه ويتفكهون به. يعني بيستخدمون الحاجتين بيأكلوه وفي نفس الوقت بيتفكهوا ايه به وليس معه مال يشتري إيه به هذا الإيه الرطب لعياله ولا نخل لهم يطعمهم منه. وقد يكون قد فضل له من قوته تم، لأنه طبعا زي ما الناس بتخزن الأرز الآن كان هم بيخزنوا الايه التمر الطعام بتاعه. فيجي إلى صاحب النخل فيقول له بيعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها، أي بإيه؟ بتقديرها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب منها الايه من رطبها. فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق، والمؤلف قال إن هم خمسة أوسق يعني حوالي 652 و800 جرام، 652 كيلو و800 جرام، هذا مقدار الخمسة إيه أوسق تقريبا. فواضح دلوقتي إن بيع العراية هذا مرخص من النهي عن ايه عن بيع الايه الرطب بايه بالتمر، لان هو ده اللي بيحصل فعلا في الايه في العراية. ولذلك العلماء اشترطوا له شروط، من هذه الشروط ايه يا اخوانا؟ الا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يعني هو عنده تمر بيت هو وعاوز يتفكه من الرطب الجديده دي، معهوش ايه. يشترط اول شرط ان ما يبقاش ايه معاه ايه مال، ما يبقاش معاه مال يشتري به الايه الرطب. فان وجد ما يشتري به التمر لا يجوز له ان ياخذ التمر القديم ويذهب فيعطيه للرجل صاحب النخل ويقدرهم النخلتين دول يعملوا تمر قد ايه، لو يبسهم اذا قال له 100 يديله 100 كيلو مثلها ايه من التمر الذي كان ايه يعني عنده من قوته. أما إذا وجد المال لا يجوز له إيه أن يذهب ليتعامل بهذه المعاملة. الأمر الثاني أن تكون أقل من خمسة أوسق أو أقصاها خمسة، لأن الحديث الذي جاء فيه عند الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة. شك داود بن الحصين أحد رواة الإيه الحديث في أن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال دون خمسة أوسق أو إيه أو خمسة إيه أوسق، ولذلك اختلف الإيه العلماء. فيعني طول ما هو أقل من مقدار خمسة أوسق يبقى ده إيه أولى، يبقى أول شرط إن ما يبقاش معاه مال يشتري به الرطب، تاني حاجة إن ما يتجاوزش إيه 652 كيلو و800 إيه جرام. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، بنجيب واحد خبير اللي احنا بنسميه الخارص يقدر لنا إن البلح ده هو لو بقى تمر يجيب قد إيه، اللي يقول عليه إيه ندفعه للإيه لهذا الرجل. الشرط الرابع ان لابد ان يتم التقابض في مجلس العقد، يعني مش نجيب الراجل نقول له مثلا دي تجيب كام، يقول مثلا 200 كيلو تمر، يقول له خلاص دول بقى بتوعي وتعالى اما نروح البيت ايه اجيب لك الايه التمر اللي هناك، لا هو يبقى شايل حاجته ومستعد، ده يسلمه النخلتين ها وده يسلمه الايه التمر، يبقى ايه تم التقابض في مجلس الايه العقد. الشرط الرابع ان يكون محتاجا الى الرطب، بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه، ما يكونش واخده عشان يقول لك إيه التمر ده بقى قديم ناخد ده الرطب ده ونسيبه على النخل لغاية ما يبقى إيه ما يبقى تمر، ما ينفعش لا يجوز أيضا. هو واخده عشان الحاجة بتاعته أنه عاوز يأكل هو وعياله من الرطب يأكل وإيه ويتفكه، وهذا يدل على يسر الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس. الأمر السادس أن يكون الرطب على يعني رؤوس النخل، فأما بعد القطع فلا يجوز لأنه يفوت التفكه. ليه؟ لأنه يأخذ منه شيئا فشيئا، يعني العرب كان بيسيب البلح على النخل ويأخذ منه كل يوم حاجته، لانه اذا انقطع خلاص هي ايام يسيره وايه وبينتهي او يتحول الى ايه الى تمر. قد يقول قائل كيف جازت العرايه وهي حرام؟ من اجل الحاجه مش من اجل الايه الضروره. وهذا طبعا لا شك أنه سؤال طيب، وقد أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال بأن هناك قاعدة أخرى تقول، لأن نحن عارفين أن المحرم لا يجوز إلا للإيه؟ للضرورة. قال هناك قاعدة فقهية أخرى تقول أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة. ما حرم تحريم الوسائل جاز للإيه؟ للحاجة. زي إيه؟ تحريم الوسائل زي حرمة الحرير على الإيه؟ على الرجال. حرمة الحرير على الإيه؟ على الرجال. فهذا ليس محرما لذاته، بدليل أنه هو إيه؟ أنه هو حلال للإيه؟ للنساء، صح ولا لا؟ فإذا كان محرما من باب تحريم الوسائل جاز من ناحية إيه؟ من إيه إذا احتاج إليه الإنسان. فإذا أحس الإنسان بحكة في جلده يجوز أن يستعمل الحرير بقدر هذا الإيه؟ الأمر. وهذا على رأي جمهور أهل الإيه؟ العلم. وهذا طبعا رأي جمهور العلماء أن الرخصة في العراية موجودة، ولكن الإيه؟ الإمام أبو حنيفة خالف العلماء فقال لا تجوز العراية أصلا، لا تجوز العراية أصلا. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنه لا يجوز بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. ونعم ما فيش فيها الشك يعني، بس أظن أنها مرسلة، يبقى رجعها كده. وأيا كان هو الخلاف ثابت بين الفقهاء في يعني إيه مسألة، هل يعني يجوز لغاية 5 أوسق ولا لابد من أن يكون إيه دون 5 أوسق، والخروج من خلاف يبقى نحن نقلل أقل من الإيه من القدر الموجود. نعم.
هل شرط العادة دي بمعنى لو واحد مثلا في فقر في مصر الوسطى هو عنده نصب ابن خزينة تمام، فهل ممكن هو لو فاته الوقت ده وبياخد مثلا بتوع التقاوي السنة الجاية؟
ما لسه هنجيب عليه يا صفي سؤال بهذا المعنى، في سؤال هنا هو في مسألة الرز دي. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاه باللحم، والحديث الذي بعده أنه يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من إيه من جنسه. حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الإيه الصدقة. فقد يقول قائل ما يعني كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان ثم يجيز يعني ايه بيع الحيوان بالحيوان ايه متفاضلا، لانه كان بياخد الايه يعني البعير على اساس انه سيرده بعد ذلك بعيرين حينما تاتي ابل الايه الصدقه. فالفرق بين هذا وذاك أن اللحم مما يوزن ومما هو إيه مطعوم، لكن الحيوان بخلاف ذلك، فلا هو مكيل ولا هو إيه ولا هو موزون، وإن كان مما إيه مما يؤكل. فجرى الربا في بيع اللحم بالحيوان لا سيما إذا كان من جنسه، يعني ما ينفعش واحد يبيع يعني شاه يعني وهي صحية بلحم معيز مثلا معطول، لأن طبعا لسه هيطلع منها أشياء لن يستفيد منها الإنسان في الطعام، فمسألة التماثل لن إيه لن تحصل. أما الحيوان بالحيوان فالأمر فيه سعة ولا بأس في ذلك. والمسألة الأخيرة التي ذكرها المؤلف هي مسألة بيع العينة بالعينة. وأشهر صور العينة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الإيه الثمن. والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويعني هذا البيع من البيوع المحرمة. ليه؟ لأنه وسيلة إلى الإيه؟ إلى الربا. لأن هو جه اشترى الآن يعني من تاجر حاجة مثلا تلاجة بأجل، فخدها مثلا بألف جنيه، بعد ما ياخدها وأحيانا ما بيستلمهاش يوم يقول له خلاص أنا هشتري منك التلاجة دي بإيه؟ بتمنمية جنيه، خد التمنمية جنيه همت وانت هتسدد لي ألف. فصار الآن السلعة ملهاش إيه؟ ملهاش أي وضع في هذا البيع. يبقى كأنه هو يعني خد 800 جنيه ها وهيرجعهم 1000 ايه 1000 جنيه، ولا باع ولا اشترى. فاذا يعني هذا البيع من البيوع المحرمه الربويه التي لا تحل، التي لا تحل. ولذلك ابن عباس لما سئل عن رجل يعني باع من رجل حريره ب100 ثم اشتراها منه نفس هذا التاجر الذي باعها له ب50، قال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهم إيه؟ حريرة، ملهاش وضع خالص. وهذا يحدث يعني من بعض التجار هداهم الله تبارك وتعالى، فليتقوا الله عز وجل في مسألة يعني إيه الأرزاق. لكن طبعا هناك مسألة مشهورة أخرى هي فرع على هذه المسألة، وهي مسألة التورق. الإيه؟ التورق. ومعنى التورق أن يشتري الإنسان السلعة إلى أجل ليبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها. واحد محتاج فلوس ما هوش عاوز سلعة أصلا، فمش لاقي حد يقرضه قرض حسن، فيقوم يروح يشتري حاجة بالتقسيط هيسددها هو، يعني ممكن أنه يسددها على أقساط شهرية لا يشق عليه ذلك، ويبيعها كاش طبعا مع فارق في الثمن، ويعني ايه ياخذ الدراهم ويسدد بعد ذلك. فطبعا هذه المساله بعض العلماء منعها لان قال ان هي قريبه الشبه ببيع الايه العينه. منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول هي اخيه الايه الربا. وهناك روايه عن الامام احمد، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعللوا ذلك أن الغرض منها أخذ الإيه؟ دراهم بدراهم، ودخلت السلعة بينهما تحليلا. قلت هذا الكلام يصح لو أنه باعها إلى من اشتراها زي مسألة البيع، يبقى فعلا هنا دراهم بدراهم دخلت بينهم السلعة إيه؟ تحليلا. لكن لو هو خدها باعها البائع تاني خالص، ها؟ لا، السلعة الآن هو خدها واشتلها وامتلكها وباعها لإيه؟ لتاجر آخر، وإن كان هو سيبيعها بإيه؟ بخسارة أو بأقل مما اشترى. لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازها، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الظاهرة في مذهبه، ويعني بها أفتى طائفة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ ابن باز كان يذهب إلى هذا المذهب وطائفة من العلماء المعاصرين. وقد استدلوا بحديث أبي سعيد المتفق عليه في قصة بيع التمر بمال ثم شراء التمر الجيد. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر يعني العامل عنده أنه هو يأخذ التمر الرديء ويبيع، هو أصلا لما بيبيع التمر ده دلوقتي قصده ليه؟ عاوز الدراهم، واخد بالك؟ عاوز الايه؟ عاوز الدراهم. فليس له مقصد الان في مساله الايه؟ في مساله البيع كبيع، انما هو يريد ان ياخذ دراهم عشان عاوز يشتري سلعه اخرى، كما هو حال كثير ممن يفعلون ايه ذلك. فقالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجاني ان يبيع التمر الرديء ليشتري بثمنه تمرا جديدا، فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الرديء ليستفيد منه تمرا ايه جيدا، فهو لم يقصد ببيعه الا الحصول على ثمن الرديء ليستفيد منه فيما اراد وقصد. يبقى اذا يعني يستفاد من هذا الحديث ان الانسان لو احتاج لدراهم ولم يستطع احد او لم يرد احد ان يقرضه، ان يعني يشتري بالتقسيط ويبيع، لكن يشترط أن يبيع هذه السلعة إليه إلى غيره. طبعا مسألة التورق هذه توسع فيها الناس فعلا هذه الأيام، وصارت هي يعني إيه كسب كثير من التجار، يعني يشتري بضاعة كبيرة بمبلغ كبير ويبيعها، وتسمى هذه المسألة بحرق البضاعة لأنه بيخسر فيها، ويأخذ هذه الأموال فإيه يديرها في تجارته إلى أن يأتي موعد الأقساط فإيه فيسددها. فإحنا بنقول إنجاز هذا الأمر للمحتاج، لكن ما ينبغي أن تكون هي السبيل لإيه لكل التجار يتبايعون ويشترون بهذه الطريقة، لأنها بتحدث يعني أزمات في الأسواق وبتؤدي إلى رخص الأسعار في كثير من الأحيان، فتضر بكثير من أصحاب التجارات. تجد السلعة مثلا هذا الكوب ممكن بيشترى من مكانه عند تاجر الجملة مثلا ب2 جنيه، لما طبعا بتنزل كميات كبيرة من هذه من الناس اللي اشتروا آجل وباعوه عاجل، يقف ده مثلا ب75 قرش أو بجنيه نصف الثمن، فتبور التجارات عند أصحابها وتؤدي إلى أزمات واختناقات، ويفلس بعض التجار بسبب كثرة حرق هذه البضائع. فإحنا بنقول يعني ما ينبغي للناس أن يتوسعوا فيها، وأن تكون هذه مصدر تجارتهم، لكن من احتاج إليها لظروف طارئة أو غير ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني معذرة أطلنا عليكم بعض الشيء اليوم، لكن يعني الحقيقة أن أبواب الربا يا أخوانا من الأبواب التي ينبغي أن نعتني بها أشد الاعتناء، ولعل مسألة التورق هذه اللي هي بالمصطلح المعاصر مسألة حرق البضاعة يعني من المسائل المعاصرة، يعني لأن احنا كنا قلنا كل مرة إن شاء الله هنذكر مسألة من المسائل الجديدة، فلعل هذه هي مسألة اليوم. أخ بيسأل يقول ما حكم هذه المعاملة، بيع أرز حديث الحصاد من الحقل بأرز مخزن في المخازن من العام الماضي على أنه تقاوي تزرع في العام التالي مع دفع الفارق أرزا أو مالا، هذا ربا، هذا ربا. وللخروج من هذه المسألة فقد يعني إيه يعني يكون ثمن الأرز القديم مثلا أغلى من الإيه من الجديد، بيع أنت الجديد بالسعر واقبض الفلوس وروح هات الإيه الأرز الجديد بالإيه بالفلوس، وزي مسألة الذهب بإيه بالذهب سواء بسواء. أما إذا يعني هتبيع رز في مقابل رز فيشترط فيه الإيه الشرطين اللي احنا قلنا عليه اللي هو الفورية والإيه والمساواة، حتى ده لو هو الرز يعني غالي مميز وده من الرز الأرز الرديء، فإحنا قلنا إن هذه المسألة غير معتبرة في نظر الإيه الشرع. يبقى يبيع الأرز القديم بما شاء من مال، ويشتري الأرز الإيه الجديد بالمال، وها هنا يخرج يعني إيه من الربا. ما احنا قلنا ان العراية ديت كانت رخصة لحاجتهم، ولان التمر كان هو يعني ايه يعني اصل طعامه، العراية كان اصل طعامه، لكن هل امر العراية هذا يجري في غير التمر؟ العلماء لم يذكروا يعني هذا الامر، يعني ايه ان هذا الامر ليس له صفة الايه الاضطراد، ليس له صفة الاضطراد. هل بيع العراية خاص بالبلح والتمر فقط؟ ايوه ده يعني ايه هو الايه الراجح من اقوال العلماء، ولا سيما والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه رخص يعني في العراية، رخص في العراية. نعم.
العالم كان يمتلك هذا الثمر ابتداء، يعني لم يذهب ويشتري الثمر ثم بعد ذلك يبيعه يشتري ايه او ياكل الثمر. اما الشرط الثالث عنه
يستقيم من حيث الجملة إن هو القصد بتاعه، واخد بالك أنت، ما يعني هو يعني بيقبض الدراهم الآن وهو يعني لا يريده، هو عاوز تمر ماشي، فلما باع التمر اللي معاه بالفلوس، الفلوس دي هو مش عاوزها أصلا، هو محتاج إيه؟ تمر. فيبقى مقصوده مختلف الآن عن إيه؟ عن اللي جابه، ومع ذلك هو بيعمله للخروج من الحرج الشرعي. فإيه دلوقتي اللي هيرد على مسألة هذا الرجل اللي هو بيعمل معاملة التورق؟ هو الآن عاوز دراهم وهي مش في إيده، ولم يقرضه أحد قرض حسن، ماذا يفعل؟ فاشترى سلعة دلوقتي آجل، في بأس؟ طيب ما فيش بأس الآن، ثم أخذ هذه السلعة اللي هو مش عاوزها، ها؟ اللي هو أصلا ما هوش عاوزها، فباعها إلى تاجر آخر في مع ترك شيء من الثمن الذي اشترى به. في هذا الأمر بأس، من حيث الأصل ما فيش بأس. ثم أخذ الدراهم فاشترى بها ما إيه؟ ما شاء مما إيه يريد. فالحقيقة إن هي يعني لا يدخل عليها الحرج الشرعي إلا يعني إيه إذا رد هذه السلعة إلى المشتري أو إلى البائع، هنا يكون الايه الحرج، لان صارت دراهم بدراهم، صارت هي مساله بيع العينه الايه المحرمه شرعا. ولا يلزم من ذكر الاستئناف بهذا الحديث ان هو تكون الصوره متفقه، لكن هم استنبطوا منه ان هو ما كان لوش قصد في الدراهم، زي ما الرجل ده ما لوش قصد في الايه في السلعه، واخد بالك، ملوش قصد في الايه في السلعه، هو مش عاوز السلعه، هو عاوز الدراهم. التاني ما كانش عاوز الدراهم، كان عاوز الايه السلعه. والله تعالى اعلى واعلم. لكن احنا بننصح اخواننا التجار الا يتوسعوا في هذا الامر، والا يكون هذا هو ديدنهم في التجاره، لان الاصل الانسان بيسعى في التجاره ليربح من الحلال، مش يبقى هو مقدما حاكم على نفسه بالخساره ثم هو يرب بعد ذلك ربح قد يأتي وقد لا يأتي، فتعظم إيه خسارته، ويعني إيه يعني إلى جانب المفاسد الأخرى التي يعني تحدث بسبب كثرة هذه المعاملات، لا سيما إذا كانت على نطاق واسع، يعني لأن بيحصل كساد في الأسواق كما ذكرنا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.